نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب
إيش؟
وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري.
ما قرأناها؟ لا،
تبقى الشرح،
ما نحتاج الشرح، ما في شيء. ما بعد
أحسن
في شيء؟
يعني في بعض
الشرح في شيء؟
نعم،
في يعني
في تفريق.
ها،
لماذا لم تدخل الجر على الفعل؟
ايش هو؟
لم يدخل الجر على الفعل، لماذا دخل الجزم على لماذا دخل الجر على الاسماء ولم يدخل
يعني يختص بالاسماء؟
اي، ذكر الفروق والاسماء.
طيب هات
نقرا من الاول. ايش هي؟
هذا
قال: الإعراب في اللغة هو الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان. فأما الإعراب في صناعة النحو فهو تغيير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ووجوه الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وكان الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات دون السكون، إلا أنه لما استوفى الاسم من حيث هو الأصل جميع الحركات الثلاث التي هي الأصل، وشاركه الفعل المضارع حين شابهه في حركتين منها، جعل له السكون إعرابا ليساوي إعراب الاسم. والرفع أعلى وجوه الإعراب مرتبة لاستغنائه عن النصب والجر في قولك قائم زيد وزيد منطلق، والنصب والجر لا يوجدان حتى يتقدم الرفع كقولك والنصب والجر لا يوجدان حتى يتقدم الرفع كقولك ضرب زيد عمرا ومررت بزيد.
طيب سأل أقول تعليلات فيها إشكالات، يعني في الجملة الفعلية نعم ما يجي النصب إلا بعد الرفع مثل المثال، لكن في الجملة الإسمية يمكن يأتي ناصب إن زيدا قائم، لكن يمكن تعليلات يعني ماشي سهلة بعد خلها بس.
أحسنك. قال: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الإسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء.
نعم.
اعلم أن وجوه الإعراب نوعان خاص ومشترك. فالمشترك الرفع والنصب، وذلك أن الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة يشتركان فيهما.
المضارعة.
نعم. المضارعة يشتركان فيهما. وأما الخاص فالجر والجزم. فالجر يختص بالأسماء المتمكنة، والجزم يختص بالأفعال المضارعة.
المتمكنة يعني خلاف المبنية، المتمكن هو المعرب، والمتمكن يقول المتمكن أمكن وهو المعرب المنصرف، ومتمكن غير أمكن وهو المعرب غير المنصرف. فالجر إنما يلحق الأسماء المتمكنة في الإسمية، وهي التي لا تشبه الحرف، لأن البناء في الأسماء كله يحصرونه في مشابهة الحرف. نعم.
أحسنك. قال: وإنما لم يدخل الجزم الأسماء لأن الجزم حذف الحرف الحركة، ولا يليق بالأسماء لأنه يجحف بها، والأفعال
لأنه
يجحف.
يجحف بها.
والأفعال مستثقلة فلاقى بها.
والأفعال
مستثقلة.
مستثقلة
من
الثقل.
نعم.
مستثقلة.
والأفعال مستثقلة.
ايه؟
فلاقى بها التخفيف. فلاقى بها التخفيف والأسماء خفيفة، ولهذا لحقها التنوين، وتخفيف الخفيف إجحاف به وتخفيف الخفيف إجحاف به
هم إجحاف تخفيف الخفيف سلا أزين وزين. هذا الكلام يشبه ما يعني بعض ما ذكره سيبويه في هذا المعنى في هذا الجانب، يعني اختصاص الاسم بالأفعال بالسكون ويسميه الوقف. على أي حال تعليلات، هذه تعليلات منها ما مستنبطة، وإلا الأسماء المبنية فيها المبنية على الضم والمبني على الفتح والمبني على الكسر والمبني على السكون. نعم
أحسن إليك. قال: وإنما لم يدخل الجر الأفعال، لأن الجر يدخل الاسم من أحد طريقين، إما بإضافة حرف إلى اسم، وإما بإضافة اسم إلى اسم، وكلاهما ممتنع في الأفعال، لأن الغرض في وضع الحروف حروف الجر لأن الغرض في وضع حروف الجر أن توصل معاني الأفعال إلى الأسماء.
معاني الأفعال؟
نعم، إلى الأسماء.
نعم.
وذلك لأن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء.
لا، قصرت أو قصرت قصر يعني اللازم، الفعل اللازم غير المتعدي. المتعدي ما شاء الله قوي يتعدى بنفسه، واللازم لا، يحتاج إلى شيء مساعد، حرف الجر يتعدى إلى معموله بحرف الجر. نعم.
فأعينت بحروف الجر لتوصلها لتوصلها لتوصل
لتوصلها نعم
لتوصلها 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 إليها.
إيه.
وهذا غير موجود في الأفعال، لأن الفعل لا يعمل في الفعل، ولهذا امتنع دخول حروف الجر عليها. وأما إضافة اسم إلى اسم فالغرض في الإضافة التعريف أو التخصيص. ألا ترى أنك إذا قلت هذا غلام زيد فقد عرفت الغلام بإضافته إلى زيد، وإذا قلت هذا جل الفرس فقد خصصت الجل بإضافته إلى الفرس. والإضافة إلى الفعل لا تعرفه ولا تخصصه بحال، فلهذا امتنع دخول الإضافة عليه، فافهم ذلك وقس عليه. والرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. والعلة في أنه جعل الإعراب آخر الكلمة أن الإعراب وضع لتبيين المعنى وتمييز الصفة المتغايرة في الأسماء، وسبيل الصفة أن تأتي بعد أن يعلم الموصوف، ولا طريق لعلمه إلا بعد انتهاء صيغته، فلهذا جعل الإعراب في آخره. وإنما سمي الضم الرفع لأن الضم من الواو، ومخرج الواو من الشفتين، وهما أرفع الفم. وسمي الفتح نصبا لأن الفتح من الألف، والألف حرف منتصب يمتد إلى أعلى الحنك. وسمي الكسر جرا لأنه من الياء التي تهوي عند النطق سفلى، فكأنه مأخوذ من جر الحبل وهو سحبه. وإنما سمي الجزم جزمة لقطع الحركة.
هذا مشى على مذهب البصريين، سمون هذا النوع الإعراب المختص بالأسماء جر، والكوفيون يسمونه خفض كما في الأجرمية فيما سبق، يسمونه خفض، وهو عبارة الكوفيين أدل إذا اعتبرنا في هذه المصطلحات الشفة زي دو زي داء زي داء زي الدين كسر تحت، فالشفة إما فوق ولا بين بين فتحة، ولا إلى تحت تكون خفضة، خفض نعم إلى سفل نعم
سفلى، فكأنه مأخوذ من جر الحبل وهو سحبه، وإنما سمي الجزم جزما لقطع الحركة، إذ الجزم في اللغة القطع، كقولهم جزمت اليمين أي قطعتها، فاعلم ذلك.
الله بعد.
ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولا تقف.
نعم قل ونون.
ونون الاسم الفريد المنصرف.
نعم.
إذا اندرجت قائلا ولا تقف.
ايش عندك يا محمد؟ إيه؟ ولم تكن. نعم أعد البيت. ونون الاسم.
أحسنك. ونون الاسم الفريد المنصرف.
الفريد.
نعم.
الفريد.
في نسخة الصحيح.
بس ما هو خاص بالمفرد التنوين. ونون الاسم الصحيح. والله الصحيح صح. لأن فريد ما هو التنوين ما هو مختص به. يأتي في جمع تكسير يأتي، فالصحيح هي الصحيح. ونون الاسم الصحيح. نعم الصحيح يعني غير المعتل، بخلاف مثل موسى وعيسى والقاضي. ونون الاسم الصحيح المنصرف. نعم.
إذا اندرجت قائلا وفي نسخة
ولم تقف،
وفي نسخة قابلا.
ها
إذا اندرجت قابلا.
واللفظ اللي عندك
قائلا. إذا اندرجت قائلا
في نسخة قائلا. قائلا وش معنى قابلا؟ قائلا يعني متكلم. إذا اندرجت متكلما لا. قائلا ولم تقف. بعده إيه هو ولم تقف تأكيد، تأكيد لقوله إذا اندرجت قائلا. نعم
أحسنك. وقف على المنصوب منه بالألف.
وقف على المنصوب منه بالألف. نعم.
كمثل ما تكتبه لا يختلف.
نعم.
تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا.
نعم.
وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. انتهى باب الأسماء الستة.
على كل حال هذه الأبيات تضمنت أن الاسم المتمكن الأمكن وهو الاسم الذي لا ينصرف وهو الاسم المنصرف، أن حكمه أن ينون، والتنوين معروف وهو نون زائدة ساكنة تلحقها الاسم لفظا لا خطا، فهذا حكم أن تنونه، تلحقه التنوين، تلحقه هذه النون الزائدة الساكنة تظهر في الصوت ولا تكتب، لكن جعل لها علامة وهي الحركة الثانية، جعلوا لها في الخط العلامة لما جاء الشكل، لما أحدث الشكل جعلوا للتنوين حركة ثانية، فعلامة التنوين يعني هو جعل حركتين على الحرف الأخير زيد. ومتى يلحق التنوين؟ تلحقه في حال الدرج، إذا اندرجت قائلا ولم تقف. أما إذا وقفت فإن كان الاسم مرفوعا أو مجرورا فالوقف عليه بالسكون، جاء زيد مررت بزيد. أما المنصوب فقف، فالوقوف عليه يكون بالألف كما أنه يكتب كذلك. رأيت زيدا، رأيت زيدا. وقلنا إن صحيح في النظم ونون الاسم الصحيح المنصرف، ويرتفع هذا التنوين، هذا التنوين يرفع في حالين، فيما إذا أضيف الاسم كما تقول جاء غلام زيد، ولو لم تضيفه تقول جاء غلام، فإذا أضفته قلت غلام زيد، أو عرفته بأل فإنه يذهب التنوين فلا ينوي، تقول جاء الغلام. فالاسم المنون يزيل التنوين عنه، إما التعريف بأل أو الإضافة. لا إله إلا الله، اقرأ الأبيات مرة أخرى. نعم.
ونون الاسم الصحيح المنصرف،
المنصرف
إذا اندرج
خرج به غير الصحيح وكذلك غير المنصرف. نعم.
أحسن عليك. إذا اندرجت قائلا ولم تقف،
ولم تقف، أما إذا وقفت فله حكم آخر. نعم.
أحسن عليك. وقف على المنصوب منه بالألف،
قف على المنصوب بالألف وغير المنصوب قف عليه بالوقف وهو السكون. نعم.
كمثل ما تكتبه لا يختلف،
لا يختلف.
تقول عمرو قد أضاف زيدا،
عمرو قد أضاف زيدا، عمرو ها هو منون وتنطقه بالنون، تنطقه بالتنوين، قد أضاف زيدا في الوقف فوقفت عليه بالألف. نعم.
وخالد صاد الغداة صيدا،
نعم،
وخالد صاد الغداة صيدا،
صيدا هذا مثال ثاني كالأول، يعني إلا أن المثال الأول جملة فعلية والثانية جملة، والثانية جملة اسمية. وخالد، نعم.
وتسقط التنوين إن أضفته،
إيش؟
وتسقط
التنوين إن أضفته، نعم.
أو إن تكن باللام قد عرفته،
نعم، تمام. بعد.
مثاله جاء غلام الوالي،
جاء غلام الوالي، سقط التنوين للإضافة، نعم.
وأقبل الغلام كالغزالي،
سقط التنوين للتعريف بأل، نعم.
أحسن كنتها.
إيش بعد؟
الشرح؟
لا ما له الشرح. شو أنت يا محمد؟ الأسماء الستة.
وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي،
نعم.
وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ للذكاء. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف.
إيش إيش؟ أعد الأسماء الست.
وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، وهن أخوك وأبو عمران،
نعم،
وذو وفوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ للذكاء.
على كل حال، من الأسماء المعربة ما يعرف بالأسماء الخمسة، على المشهور الأسماء الخمسة، وبعضهم يقول الأسماء الستة، وهذه الأسماء معربة من حيث أنه يتغير آخرها بتغير العوامل، وهي أسماء منصرفة، لكن تعرب بالحروف فتعرب يعني تعرب الحروف يعني تكون علامة الإعراب فيها حروف لا حركة، تعرب بالحروف لا بالحركات. فإذا جاءت مرفوعة فإن علامة الإعراب فيها الواو، ترفع بالواو. جاء أبوك مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. وقل مثل ذلك في أخوك وأبو عمران وذو مال وهنوك وحمو عثمان وما أشبه ذلك. والمؤلف لا أدري لماذا وقف يعني عن بيان ما تنصب به.
أحسن أنك ذكرها يا شيخ، ذكرها بس طمرتها.
قال أنت طمرت؟
أي
سبحان الله.
أحسن أنك قال والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف.
خلاص يعني إذن بيّن أنها ترفع بالواو، يعني إذا جاءت مرفوعة تكون العلامة واو، وإذا جاءت منصوبة فعلامتها الألف، تقول رأيت أباك وأخاك وحماك 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 إلى آخره، وتجر بالياء تقول مررت بأبيك وأخيك، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذا حكم الأسماء الستة. ولإعراب هذا الإعراب يقولون شروط معروفة، وهي أن تكون هذه الأسماء مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مضافة، فلا تعرب هذا الإعراب إذا جاءت مفردة يعني غير مضافة، مجرد تكون مكبرة وأن تكون مفردة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فإذا جاءت يعني فتعرب حينئذ إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها تعرب بالحركات، إما الحركات الظاهرة مثل جاء أب وأخ، أو بالحركات المقدرة كجاء أبي وأخي. وهذا على اللغة المشهورة، وأما فيها لغات لغتان أخريان، وهي لغة القصر حيث تلزمها الألف، جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، ولغة النقص وهو حذف الحرف الأخير، جاء أبك وأخوك لغتان، لغة النقص ولغة القصر. والكلام هذا على اللغة الفصحى الكثيرة، وهي أن تكون يعني تامة في الحروف بالشروط المتقدمة. وأبوك وأخوك معروفان، والحمو يضاف إلى قريب، الغالب أنه يطلق على قريب الزوج فيقال حموك يا فلان، ويطلق على قريب الزوجة فيقال حموك يا فلان. ولهذا هو قال وحمو عثمان، حمو عثمان، الحمو حمو عثمان من هو؟ قريب زوجها، الزوج الزوجة قريب الزوج. والهن كأن الغالب في اللغة الفصحى هو النقص هنوكا، وما هنوكا في لغة قليلة، ولهذا الأكثر ما يذكرون الهنو. طيب اقرأ شرحه.
أحسنك. قال وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي.
نعم.
الواو تكون علامة الرافع في موضعين، أحدهما في الأسماء الستة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، والثاني في جمع المذكر السالم كقولك جاء المسلمون على ما سنشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف. أما الألف فتقع علامة للنصب في هذه الأسماء الستة دون غيرها، وقد تقع الألف إعرابا في التثنية غير أنها تكون علامة للرفع.
إيش
أما
معروف يعني ما تكون علامة للنصب بل تكون علامة للرفع في المثنى. نعم
أحسنك. وأما الياء فتكون علامة للجر في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة وفي التثنية وفي جمع المذكر السالم، وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان.
كل
والنصب فيها يا أخي بالألف
وجرها عاطف اسم على اسم. نعم
أصيك. وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان. ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. اعلم أن هذه الأسماء الستة ما عدا ذا مال يجوز أن تستعمل مفردة فتعرب كإعراب زيد في الرفع والنصب والجر،
غير أب وأخ. نعم
أحسنك. غير أن قولك فوك إذا استعملته مفردا أبدلت من واو من واوه ميما.
نعم. فم. نعم
أحسنك. فقلت هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. وأما ذو فإذا كانت بمعنى صاحب فلا تستعمل إلا مضافة فتجر ما بعدها وتعرب بالواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر، ولا يجوز أن تستعمل مفردة بحال. وقد جاءت ذو بمعنى الذي وأجريت على لفظ واحد مع المذكر والمؤنث.
يعني اسم موصول، تأتي ذو اسم موصول، هذا معنى آخر بعيد عما نحن فيه. نعم
أحسنك. وأجريت على لفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، ولم يغيروا واوها على اختلاف مواقعها، فقالوا أنا ذو عرفت ورأيت ذو عرفت ومررت بذو عرفت. ومنه قول الشاعر سنان ابن الفحل الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئر ذو حفرت وذو طويت.
يعني التي نعم.
فقال ذو حفرت وذو طويت والبئر مؤنثة
التي يعني.
أحسنك. قال الله سبحانه وتعالى وبئر معطلة.
نعم.
وعلى هذا كلامهم مجرى وعليه يقاس.
نعم.
باب حروف العلة
انتهى.
نعم.
العجيب أنه لم يتعرض للشروط المشهورة التي يذكرونها من، إنما ذكر شرط واحد وهو أن تكون مضافة تكون مضافة. نعم بعده قبل حروف العلة.